بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة نور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. أهلا وسهلا بك.
الله يحييك، جزاك الله خير.
مستمعينا في كل مكان، لازال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فقه الأذكار. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688 لمشترك اتصالات. تلك المكتوبة الشيخ.
جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أرحب بكم في هذا اللقاء ومع ذكر من الأذكار التي نستفيد منها في يومنا ونتعبد بها ونتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. فإن الذكر من العبادات الطيبة، وهو سهل لأنه باللسان ولا يحتاج إلى بذل مال أو بذل عناء. غاية ما في الأمر أن المسلم عليه أن يحرك لسانه ويستحضر بقلبه ذكر الله سبحانه وتعالى، فينال بذلك خيرا. وذكر اليوم هو عبارة عن ذكر أو دعاء عند سماع صياح الديكة أو نهيق الحمار، وهذا جاء في أحاديث خاصة صحيحة. هذه الأحاديث منها ما هو في الصحيحين، في صحيحي البخاري ومسلم، وفي غير ذلك من دواوين السنة. ومن ذلك حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم صياح الديكة فاسألوا الله من فضله، فإنها رأت ملكا، وإذا سمعتم نهيق الحمار فتعوذوا بالله من الشيطان فإنها رأت شيطانا. وأيضا في حديث آخر عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا سمعتم صياح الديك من الليل فإنما رأت ملكا فاسألوا الله من فضله، وإذا سمعتم نهاق الحمار من الليل فإنه رأى شيطانا فتعوذوا بالله من الشيطان. فهذا الذكر خاص بسماع صوتين، أحدهما محمود ويدعى عنده، والآخر يستعاذ بالله من شر ما رأى. فيقول: إذا سمعتم صياح الديكة. الديكة طبعا هو جمع ديك، والديك هو ذكر الدجاج، والديك عادة إذا صاح خاصة بالليل يكون رأى ملكا من الملائكة، فحينئذ المطلوب الدعاء. ولماذا الديك؟ قالوا لأنه أقرب الحيوانات صوتا إلى الذاكرين الله، غالبا تجد يحفظ خاصة أوقات صلاة الفجر، فيؤذن قربه، قرب صوت الفجر أو قرب الفجر، فيوقظ النائم وليس في صوت ذلك الإزعاج. فهو يصيح مع رؤية الملك من الملائكة. وأما صوت الحمار جلكم الله ونهيقه فهو أقرب إلى من هو صوت عالي، فلذلك يصيح عندما يرى شيطانا. فيقول إذا سمعتم صياح الديكة فاسألوا الله من فضله، أي قولوا اللهم إنا نسألك من فضلك، أو الدعاء بالطلب من فضل الله. ومعنى من فضلك أي نطلب الزيادة منك يا الله، والزيادة منها ما هو محمود كالزيادة في فضل العلم، الزيادة في فضل الحلم، الزيادة في فضل الإيمان، الزيادة في فضل المال، الزيادة كذلك في الصحة، كل ذلك فضل يطلب من الله، يطلب من الله. ومن الزيادة ما هو مذموم، وذلك كفضل الغضب إذا زاد عن حده. الغضب طبيعة البشر، طبيعة البشر أن الإنسان يغضب إذا استثير، والأنبياء كانوا يغضبون، ولكن أن يكون في حدود العقل والحكمة، وأن يضبط الغضب. إذا زاد عن حده كان زيادة مذمومة يؤدي إلى تصرفات غير محمودة. فهنا اسألوا الله من فضله، أي الزيادة المحمودة، اطلبوا من الله ما تريدون من صحة أو من رزق أو من إيمان أو من طاعة أو من رضا لله سبحانه وتعالى. ولماذا؟ لأن الله هو المعطي، هو المنعم، هو المتكرم والمتفضل على عباده. ولماذا عند الديكة فاسألوا الله من فضله؟ قال فإنها رأت ملكا، يعني ترى الملائكة، فهي ترى الملائكة. فلما كان صوت الديكة يؤنس إلى صوت الديك، وحيث في الليل توقظ النائم في أفضل الأوقات، في السحر خاصة هو أفضل الأوقات، آخر الليل، الثلث الآخر، وقت إجابة الدعاء، وقت ذكر الله، وقت رهبان الليل، الذين يقومون لذكر الله وللدعاء ولمناجاة رب العزة ولاستجابة نداء الله الذي ينادي كما في الحديث الصحيح، ينزل ربنا في الثلث الآخر من الليل فينادي هل من داع فاستجيب له، هل من سائل فأعطي، هل من مستغفر فأغفر له. فيعطي جل جلاله سبحانه وتعالى عباده. ففي هذا الوقت من يستجيب، من يقوم، من يستجيب في هذه الحالة يكون خيرا له، يكون خيرا له. فغالبا الديكة تصيح في هذا الوقت في السحر، ترى الملائكة وتوقظ النائم للذكر وللدعاء، فلذلك كان صوتها محمودا. ويقوم صاحبها إذا سمع الصوت ليذكر الله عز وجل ويدعو. وإذا سمعتم نهيق الحمار، يعني صوته، إذا سمعتم صوته المنكر، والله عز وجل نص على ذلك، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. فإذا سمعتموه فتعوذوا بالله من الشيطان. لماذا التعوذ؟ لأن الشيطان يكون قد حضر. إذا سمع أجلكم الله الحمار، إذا رأى الشيطان ينهق فمعنى أن الشيطان قد حضر. وإذا حضر الشيطان فإنه يتعوذ بالله من شره، فالشيطان يخاف من شره عند حضوره، فينبغي أن يتعوذ منه عند سماع الصوت الذي يدل على حضوره وعلى وجوده. والشياطين أنواع، وتعوذوا بالله من الشيطان يعني الجو إلى الله من شره، وفروا إلى الله من شره، وتحاشوه باللجوء إلى الله. لأن يؤذي الإنسان إما بمس وإما بوسوسة وإما بدفع الإنسان للشر وما يؤذي الإنسان ويؤدي به للإثم، فهو مؤذن في كل الأحوال لا يستسلم من أذية بني آدم. والعلماء يقولون المستعاذ منه نوعان، نوع موجود مشاهد يستعاذ بالله منه، وذلك مثل شياطين الإنس في أذيتهم. بعض الناس مثل الشياطين مؤذون، تتقي شرهم بالعفو والصفح واتقاء شرهم والابتعاد عنهم. ونوع مفقود يحضر وهو شيطان الجن، وهذا الاستعاذة منه باللجوء إلى الله وبالدعاء والطلب من الله بأن يقيك شره. يقول فإنه رأى شيطانا، يعني أجلكم الله وكرمكم الله، الحمار رأى صوتان، رأى شيطانا فيصيح، وكأن الشيطان هنا عرض له وظهر له فاستثاره فصاح الحمار من رؤيته. وخاصة أن أشكالهم بشعة، الجن والشياطين بشعة، فيصاح منها. وهذا الذكر وهذا الحديث فيه فوائد نافعة، منها فضيلة والديك من بين سائر الطيور والحيوانات، وأن له ميزة، فأنه بصوته يوقظ النائم لذكر الله في الليل، وعند سماع صوته يدعى لأن الملك قد حضر، وإذا دعوت أمنت الملائكة، فحينئذ قد يستجاب دعاؤك لأن الملائكة أمنت عليه، أمنت عليه الملائكة فيستجاب إن شاء الله. ثم أيضا لما دعوت الملائكة تشهد لك أنك ذكرت الله سبحانه وتعالى، فلما ذكرت الله تشهد لك الملائكة، ويرجى إجابة دعائك إذا أمنت عليه الملائكة. لهذا السبب يدعى عند سماع الصياح الديك، وهذا من ميزة هذا الطائر الذي أعطاه الله هذه الميزة. وأيضا من ما مما يستفاد من الحديث استحباب الدعاء في أوقات الفاضلة، في الأوقات الفاضلة، في خاصة في عند سماع الديكة في وقت السحر، الإنسان يلتمس ويتقصد أوقات إجابة الدعاء ليستجاب له إن كان له حاجة، مثل ثلث الليل الآخر ومثل آخر ساعة يوم الجمعة، يجلس ويتقصد للدعاء. كان السلف يجلسون بعد صلاة العصر يلتمسون ساعة الإجابة إلى الغروب، وكذلك ما بين الأذان والإقامة وعند الأذان وفي السجود. ومما يستفاد من الحديث أن لا ينزعج المسلم من صوت الديك ولا يسبه، لأنه يدلك على خير، يدلك على الدعاء. وبعض الناس يستهزئ، خاصة نشوف في مقاطع الفيديو يرسلون الديكة وهي تصيح، وكيف يطاردونها أو لها صوت غريب، يسخرون منها. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوا الديك فإنه يوقظ للصلاة، فإنه يوقظ للصلاة، فنهى عن سبه، لأنه أولا يدلك على وقت إجابه، فيرى ملكا من الملائكة فيقول لك الآن لما يصيح، يقولك يعني يدعو الآن، فتدعو اللهم أن يسألك من فضلك فاستجاب لك إن شاء الله. ولا يسب حينئذ الديك، لأن أعانك على خير، ومن أعانك على خير يمدح ولا يذم. وقال بعض أهل العلم نتعلم من الديك أشياء كثيرة، منها حسن الصوت وجمال الصوت، ومنها القيام في السحر للذكر. ذلك الديك سريع النوم أول الليل، سريع الاستيقاظ آخر السحر، آخر الليل في السحر. ونستفيد قالوا منه الغيرة ونستفيد منه السخاء، فهذا يعني يستفاد منه. وحتى أن بعض أهل العلم كتب فيه أشياء خاصة كما في كتاب حياة الحيوان للدميري وغيره. فهذا الذكر العظيم يعني وإن كان خفيفا إلا أنه فيه يعني فائدة عظيمة. نرجو الله سبحانه وتعالى أن نكون قد أفدناكم بما تيسر في هذا الذكر، ومع ذكر آخر إن شاء الله في لقاء آخر، والله تعالى.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. فضيلة الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول: هل الاعتقاد بوجود حياة خارج الأرض تتعارض مع الدين؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، وبعد، يعني ما أنها تتعارض من الدين مع الدين يحتاج إلى دليل، والأدلة تدل على ما يعني عكس ذلك، وإنما تدل الأدلة على التفكر في هذا في هذه الأمور. حاولت يعني أو حاول البشر وحاولت بعض وكالات الفضاء في العصر الحاضر أن تلتقط إشارة أو إشارات عن حياة في كواكب أخرى، والتمسوا ذلك وجربوا وحاولوا إن كان بالإمكان، لكن ليس هناك حتى الآن شيء يعني يقيني، وإنما كل ما هو هنالك عبارة عن شيء ظني. في الحقيقة من حيث الأدلة نبحث الموضوع، ومن حيث الإمكان، من حيث الإمكان ممكن أن يكون هناك حياة خارج الأرض، إما على كواكب أخرى أو في السماوات، هذا ممكن لا مانع منه، لأن الله عز وجل قادر على ذلك. الآن تأملوا مثلا أبونا آدم لم يكن في الأرض، كان في الجنة، الجنة الغالب منها في السماء، ثم بعد تلك المعصية أهبط إلى الأرض، ولما هبط لا شك الحياة على الأرض تختلف، الله عز وجل هيأ له المناخ والجو الذي يستطيع أن يعيش فيه وهيأ جسده. والإنسان في الآخرة لا يستطيع أن يعيش بهذا الأوضاع التي هو فيها الآن، يتغير، حتى رؤية الله عز وجل تحتاج إلى قوة وإعداد خاص في الجنة، فالله عز وجل قادر وغير الإنسان. كذلك الإنسان الآن لو خرج من الغلاف الجوي أو الأرض لا يستطيع أن يتنفس، يختنق، ومع ذلك كان أبونا في السماء، وكانت الملائكة والملائكة إلى الآن هي فوق في السماوات، بل في كل سماء، وتعيش بعظمة الله وقدرته، وتنزل إلى الأرض، وتنزل إلى الأرض كما نزل جبريل أكثر من مرة، وكما تنزل الملائكة في ليلة القدر، وتنزل تمشي وتتفقد البشر وتكتب أعمالهم. فإذا الله عز وجل قادر على ذلك، خلقها تعيش في السماء وتعيش في الأرض، فالله سبحانه وتعالى يخلق ما يشاء. فهذا من حيث الإمكان، فإن الله قادر حتى أن الشياطين التي على الأرض تركب بعضها على بعض إلى أن تصل إلى مشارف السماء تسترق السمع، وكانت تفعل ذلك، ثم منعت بنزول القرآن، وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. فكيف استطاعوا ويفعلون حتى الآن، ويصعدون ويخرجون من الأرض، ومع ذلك لا يموتون لا يختنقون، الله عز وجل هيئهم. الإنسان لو طلع ما يستطيع، لابد يطلع بكامل معداته حتى يستطيع، فالله قادر. أن سبحانه وتعالى أن يفعل ذلك. وأن لكن كشيء يقين حقيقة لا يوجد. استشف أهل العلم من بعض الآيات، ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة. إذن هنا يقول ما بث فيهما، أي في السماوات والأرض، من دابة. الدابة ما يدب على الأرض، وإن كان الأكثر الدابة تكون على الأرض، لكن لا مانع أن تكون في السماء أيضا. الملائكة تطير وتدب، فجبريل عندما نزل في هيئة أعرابي دب على الأرض، مشى يعني. والدابة كل ما يدب على الأرض. وأيضا كان يأتي عليه السلام جبريل في صورة دحية الكلبي، وهكذا ممكن إذن أن يكون ذلك. فهذا معناه أن هناك ما يدب في الأرض وما يدب في السماء وله حياة، فممكن أن يكون ذلك والله قادر عليه. وكون الإنسان يعتقد ذلك الأدلة تدل على ذلك، لا يخالف العقيدة، خاصة أن لا يوجد عندنا دليل قاطع أنه لا يجوز لنا أن نعتقد ذلك، بل الأدلة تدل على إمكانية ذلك، والأدلة يستشف منها ذلك. ويعني نصيحة أخيرة، لا يشغل بال الإنسان بمثل هذه المسائل كثيرا، لأنها كما يقال يعني لا تفيدك كثيرا في طاعتك، بقدر ما ينشغل الإنسان بما ينفع من عباداته وقربه من ربه، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول هل هو يقول ما حكم الأذان والإقامة في أذن المولود؟
أما الحديث الإقامة فلا يصح أبدا، ولا حديث ضعيف جدا ولا يمكن التعبد به، وقد جاء في أحاديث ضعيفة جدا لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أقام في أذن أو دل عليه، وما ورد في ذلك ضعيف شديد الضعف في من حيث الإقامة. أما من حيث الأذان فإن حديثه الأذان أيضا ضعيف لا يصح، ولكن بعض أهل العلم قال به من باب أنه في فضائل الأعمال يؤذن في أذن المولود، وأنه هذا خير لأن المولود أول ما يولد، بحيث أنه يسمع ذكر الله سبحانه وتعالى أول ما يخرج إلى الدنيا فيؤذن في أذنه. لكن هذا التعليل كان يعني يفيد لو تحققت له شروط هامة جدا في التشريع، وذلك أن الحديث الضعيف حتى يقبل في فضائل الأعمال لابد أن يكون له أصل يدل عليه، وأن لا يكون الحديث شديد الضعف. وليس لهذا كذا أصل أن في التأذين ولو من السنة العملية لنشد بها أزر السنة القولية، أو على الأقل سنة تقريرية نشد بها أزر السنة القولية. فهذا معناه أن هذا لم يكن معروفا عند النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف يأتي مثل هذا في حديث ضعيف؟ والمدينة كانت فيها صحابة ويولد لهم ويأتون بهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبركهم، وكان كذلك يحنكهم ويأمرهم بذبح العقيقة لهم ويسميهم ويدعو لهم، هذه كلها ثابتة صحيحة. ومع ذلك لم يصح حديث في الأذان في أذن المولود، هذا يكون يعني معناه مع الشيء الذي تعم به البلوى ويكثر، ومع ذلك لا يصح فيه شيء صحيح، معناه أنه لم يصح، لم يرد بدليل صحيح. فيغلب على ظني والله أعلم أن الإقامة وهي معروفة حديثة ضعيف جدا، وأن الأذان كذلك ضعيف ولا يصح. أما أنه أول ما يسمع المولود ذكر الله فهذا ممكن، مع يحدث مع أول ما يولد المولود يقال ما شاء الله، قال الحمد لله على السلامة، قال الله ينبت نبات حسنة، فكل هذا ذكر ودعاء له وتحصين كذلك، أعيذك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة، كل هذا ذكر يسمعه المولود أول ما يولد، والله أعلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. معنا أبو عبد الله، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عبد الله، تفضل.
أبو عبد القيم خليك. السؤال يقول أمرك يعني خذ المغرب قبل عدم 5 دقائق 4 دقائق.
نعم.
فهل يعني وقت هذا صدر كثيرين أو استنى قبل قرآن المدان يعني بقى 4 دقائق، هل يجوز استنى ولا أفضل يعني 5 دقائق باقي؟
إن شاء الله إن شاء الله. جزاك الله خير أبو عبد الله، تسمع إن شاء الله الرد. سؤال عبد الله الشيخ يقول أنه دخل المسجد قبل أذان المغرب ب5 أو 4 دقائق، فيقول في هذه الحال هل أصلي تحية المسجد أو يقول أقرأ القرآن لأنه وقت نهي؟
إذا كنت تريد أن تقرأ القرآن أكيد ستجلس طبعا، فلذلك سؤاله هنا عن هل أجلس في هذا الوقت أم لا. وسبب السؤال أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في مثل هذا الوقت، فهذه من الأوقات المنهي عن الصلاة فيها، وبينها النبي صلى الله عليه وسلم 3 ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا، ومن هذه الأوقات ما بعد صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس، في بعض الألفاظ إلى أن تضيف الشمس يعني تميل للغروب، ولا شك يشتد النهي عندما تميل وتصفر، لأن في هذا الوقت يسجد لها من يعبدها، فيأتي الشيطان ويجعلها بين قرنيه ليقنع نفسه أن الذين يسجدون للشمس يسجدون له، فنهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن التشبه بهم فلا نصلي في هذا الوقت. لكن العلماء استثنوا من أوقات النهي بعض الصلوات، ومنها ما يعرف بذوات الأسباب أي التي لها سبب وليست مطلق النهي، والفرق أن ذوات الأسباب لها سبب لتصلى، مثل ركعتي الوضوء ومثل ركعتي تحية المسجد، فالداخل للمسجد سبب صلاته تحية المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بذلك، قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين، فنهى عن القعود قبل الصلاة. وعليه فالصحيح أنه متى ما دخلت المسجد تصلي قبل أن تقعد، لو كان بعد الفجر قد صليت الفجر مثلا، ذهبت لمسجد آخر تريد تجلس فيه أو تعتكف تصلي ركعتين وتجلس لو كان وقت نهي، أو دخلت المسجد مثل ما قال أبو عبد الله قبل أذان المغرب وهذا وقت نهي تصلي ركعتين قبل أن تجلس، لأنه صحيح وقت نهي ولكن أنت منهي أيضا عن القعود قبل الصلاة، فهنا هذه تخرج عن النهي عن وقت عن أوقات النهي وهي ما تعرف بذوات الأسباب، فتصلي ركعتين قبل أن تقعد ولو كان وقت نهي، اللهم إلا إذا كان باقي على الأذان دقيقة نصف دقيقة أراد الشخص أن يقف ويردد مع الأذان، ثم إذا انتهى الأذان صلى تحية المسجد أو الراتبة التي قبل الفرض فلا مانع حينئذ، لأن هذا وقت قصير دقيقة ونصف دقيقة، أما 5 دقائق وأكثر فهذا وقت طويل، يصلي ركعتين ثم يقعد ويقرأ القرآن إلى أن يؤذن لصلاة المغرب، والله تعالى.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يقول هل يجوز شراء الذهب الملبوس بالأقساط؟
صحيح، لا يجوز شراء الذهب الملبوس بالأقساط، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبيع الذهب بالذهب إلا هاء وهاء، ولا تبيع الورق بالورق إلا هاء وهاء. وفي رواية: الذهب بالذهب والورق أو الفضة بالفضة والملح بالملح والبر بالبر والتمر بالتمر مثلا بمثل يدا بيد سواء بسواء. فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم. فعندما يستوي الجنسان الربويان يجب فيهما شيئان: التساوي والتقابض في مجلس العقد حتى لا يقع البيعان في ربا الفضل أو ربا النسيئة. وعندما يتساوى الجنسان يجب هذان الشرطان، لابد منهما التساوي والقبض. يعني بمعنى لو بعت ذهبا بذهب أو اشتريت ذهبا بذهب لابد من شيئين. الشيء الأول التساوي في الوزن، أعطيتهم 10 جرام أخذ منهم 10 جرام، أعطيتهم 100 أخذ منهم 100 جرام، ولا يتم تأخير أحد الذهبين، أعطيهم أقبض وأستلم في اللحظة نفسها في الوقت نفسه. والنقود التي بأيدينا قالوا كذلك تقاس على أو هي أصلها يرجع للذهب وأصول الذهب في تقديرها أو زكاتها أو رصيدها. لذلك قالوا لابد فيها من التقابض في مجلس العقد، بمعنى أني أنا اشتريت الذهب أدفع الثمن كاملا وأستلم الذهب. لذلك هنا أنبه الإخوات والأخوة على مسألة مهمة، أن بعض الناس يذهب ليستبدل الذهب، يعني عند الذهب قديم مثلا 100 جرام ويذهب لراعي المحل يعطيه ويأخذ ما هو مثلا أقل 90 جرام أو نوع آخر ويعطي زيادة مال. هذا لا ينبغي أن يكون، لأنه صار في فضل ربا فضل، صار في زيادة. المطلوب أن تبيع الذهب اللي عندك، تقبض المال وتضع عليه أنت الزيادة وتشتري ما تريد من محل آخر أفضل. وإذا حبيت في محل معين أنت تتعامل معه، بيع ما عندك في مكان آخر وتعال لهذا اللي تتعامل معه دائما وضع الزيادة من عندك واشتر من عنده بالنقد. هذا حتى نخرج من ربا الفضل. فلذلك لا يجوز شراء الذهب بالتقسيط، أنك تشتري مثلا عقد 20,000 وكل شهر تدفع 3,000 أو 4,000، هذا لا يجوز. لازم تدفع النقد المبلغ كاملا وفي اللحظة نفسها وفي اللحظة نفسها تستلم الذهب الذي اشتريته.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. لهنا مستمعين نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا. نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الإرسال عبد العزيز المناعي ومن الإخراج سلطان القطامي. تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.